الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. والمرابطة على ثغور المسلمين، وقد تكون الثغور الأحياء والحارات والطرقات التي يداهم العدو منها المسلمين ليقتل وينهب ويخطف ويغتصب ويدمر. ولذلك فإن المرابطة تعريفها عند العلماء الإقامة في الثغور ولزوم المحل الذي يخاف من وصول العدو منه، فيرابط المسلم على الحدود أو تجاه العدو في سبيل الله عز وجل لإعلاء كلمة الله وحفظ دينه وحفظ عباده المسلمين. والآن نجد أن الأعداء المجرمون يدمرون الأحياء، يدخلون البيوت ويقتحمون مساكن المسلمين. فالمرابطة في هذه الطرقات وهذه الأزقة وهذه المداخل الأحياء والطرقات والشوارع التي يدخل منها العدو، لا شك أن فيها نوع مرابطة عظيمة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. ما عليها من القصور، الأموال، الكآس، الزارع، والساء، وكل ما هو من أنواع الأموال خير من الدنيا وما عليها. وقال: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. فإذا فتنة القبر مأمونة، وكذلك عمله يجري عليه، يعني أن الإنسان إذا مات انقطع عمله، لكن المرابط لا ينقطع عمله، فعمله مستمر عليه قبره ويجرى عليه رزقه. وهذه فضيلة عظيمة المرابط لا يشاركه فيها أحد، كما قال النووي رحمه الله في شرح الحديث. وروى الترمذي أيضا حديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل ميت يقتل إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله فإنه ينمى عمله إلى يوم القيامة ويأمن من فتنة القبر. والإنماء أن يزاد عمله ويصل إليه كل لحظة الأجر التدريجي، ما أعظمها. القبر يجري عليه هذا، ماذا؟ لأنه فدى نفسه لمنفعة المسلمين، لأنه فدى نفسه بدفع الأعداء عنه، لأنه أحيا الدين وأحيا نفوس المسلمين بسبب هذا. وكان السلف إذا فاتهم الجهاد رابطوا، كما روى النسائي بسند عن عاصم بن سفيان الثقفي أنهم غزوا غزوة السلاسل ففاتهم الغزو فرابطوا، ثم رجعوا إلى معاوية وعنده أبو أيوب عامر، فقال عاصم: يا أبا أيوب فاتنا الغزو العام. إذن هذا معناه يبين أهمية الرباط وأجر الرباط وحرص العلماء على الرباط. ومثل ابن المبارك وأحمد بن حنبل ويحيى بن وغيرهم كانوا يرابطون مع طلب العلم لعظيم أجر الرباط، لأن فيه مخاطرة وحراسة وسهر وتعب، وقد طيب. يؤخذ على حين الغرة فيقتل.
شيخ محمد جزاك الله خير، الوقت يداهمنا ولدي بعض الأسئلة، بارك الله فيك. شيخنا الفاضل، أكثر ما يؤذي إخواننا المسلمين في سوريا عملاء النظام أو ما يسميهم بالعوينية، وهم غالبا معروفون، يعرفون أسماءهم من نفس ضباط المخابرات الذين يتعاملون معهم. الشباب دائما يسألون: ما حكم هؤلاء؟ ما حكم الشرع في هؤلاء؟ هل يستطيعون أن يعاملوهم كمعاملة العدو المحارب؟
هذا الجاسوس أو هذا الذي يتجسس أو يتثقف أخبار المسلمين، نعم، شديد الخط على المسلمين ويتولى الكفار ويعادي المسلمين، ولذلك فإنه لا حرمة لدمه ما دام هذا حاله وقد ثبت بالسنة النبوية أن هذا يقتل، فأصح قولي العلماء قتله مطلقا، قال العلماء حتى لو كان مسلما. والذين قالوا لا يقتل قالوا يعاقب بعقوبة بليغة جدا. وقال ابن القيم وفيها يعني في قصة حاطب جواز قتل الجاسوس وإن كان مسلما. وينبغي أن يعرف اليوم بأن هذا الضرر مدمر، وأن هذا الذي يبلغ بخبر المسلمين فيأتيهم بسبب بلاغه صاروخ، قنبلة، قذيفة ونحو ذلك، فلا شك أن خطره وسبب فتكه عظيم. ولذلك فإن هذا الرجل يعني كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في اختياراته: من جمز إلى معسكر التتر ولحق بهم ارتد وحل ماله ودمه. علق الشيخ رشيد رضا قال: وكذا كل من لحق بالكفار المحاربين للمسلمين وأعانهم عليهم، وهو صريح قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ولا شك أن هذا الأخذ للأخبار ونقلها ويتسبب عليها قتل المسلمين وإلحاق الضرر بهم، لا شك أن هذا تولي لهؤلاء الكفار. ولذلك ذكر بعض أهل العلم أن القضية ممكن أن تصل إلى ردة. وحتى الشيخ أحمد شاكر قال لما كان أيام الاستعمار الإنجليزي: أما التعاون مع الإنجليز بأي نوع من أنواع التعاون قل أو كثرة فهو الردة الجامحة والكفر الصراح، ولا ينفع معه تأويل ولا ينجي من حكمه عصبية حمقاء ولا سياسة خرقاء ولا مجاملة هي النفاق. هكذا بين أهل العلم: لا يجوز لمسلم أن يتعاون معه بأي نوع من التعاون. هو نفسه أحمد شاكر لما تكلم على الاحتلال الفرنسي قال: والتعاون معهم يعني مع الفرنسيين المحتلين حكم وحكم التعاون مع الإنجليز الردة والخروج من الإسلام جملة، أيا كان التعاون معهم أو نوعه أو جنسه.
شيخ محمد، تشرفنا بمداخلتكم، جزاكم الله خيرا وأحسن الله عليكم.